قال الإمام مسلم رحمه الله: باب غزوة الأحزاب. قال: حدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن جرير. قال زهير: حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال: كنا عند حذيفة رضي الله تعالى عنه فقال رجل: لو أدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلت معه وأبليت. فقال حذيفة: أنت كنت تفعل ذلك؟ لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الأحزاب وأخذتنا ريح شديدة وقر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا رجل يأتيني بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة؟ فسكتنا فلم يجبه منا أحد. ثم قال: ألا رجل يأتينا بخبر القوم جعله الله تعالى معي يوم القيامة؟ فسكتنا فلم يجبه منا أحد. ثم قال: ألا رجل يأتينا بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة؟ فسكتنا فلم يجبه منا أحد. فقال: قم يا حذيفة فأتنا بخبر القوم. فلم أجد بدا إذ دعاني باسمي أن أقوم. قال: اذهب فأتني بخبر القوم ولا تذعرهم علي. فلما وليت من عنده جعلت كأنما أمشي في حمام حتى أتيتهم فرأيت أبا سفيان يصلي ظهره بالنار، فوضعت سهما في كبد القوس فأردت أن أرميه، فذكرت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا تذعرهم علي، ولو رميته لأصبته. فرجعت وأنا أمشي في مثل الحمام، فلما أتيته فأخبرته بخبر القوم وفرغت قررت، فألبسني رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضل عباءة كانت عليه يصلي فيها، فلم أزل نائما حتى أصبح. فلما أصبح قال: قم يا نومان. هذا الباب عقده الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه ليتكلم على قصة وقعت يوم غزوة الأحزاب. وغزوة الأحزاب كما هو معلوم هي الغزوة التي تسمى غزوة الخندق، وسميت غزوة الخندق لأن النبي صلوات الله وسلامه عليه لما تحزبت عليه قريش وبنو قريظة وبنو أشجع وبنو غطفان وبنو أسد، اليهود بالمدينة وبعض يهود بني النضير وعلى رأسهم حيي بن أخطب وسلام بن مشهم وجماعة من يهود بني النضير كانوا حانقين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخرجهم يوم غزوة بني النضير، أخرجهم من المدينة فذهبوا إلى خيبر وفدث وغيرها، ملأ الحقد قلوبهم. فأتى حيي ومن معه إلى قريش يؤلبونهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين معه في طيبة، واستطاعوا أن يجعلوا بني قريظة ناقضين للعهد، وذهبوا إلى بني أسد وبني غطفان وعلى رأس معينة بن حصن الفزاري، فتمالوا جميعا على عمل هذه الخطة الدنيئة الرديئة، يريدون أن يستأصلوا شافة النبي عليه الصلاة والسلام ومن معه، وما دروا بأن الله تعالى عاصم النبي، والله يعصمك من الناس، وما دروا بأن الله تعالى قال: لله العزة ولرسوله وللمؤمنين وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. هذه هي الأحزاب، تمالت وتجمعت وقدمت إلى هذه المدينة طيبة الطيبة للغرض السيء الرديء المنكر. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين عندما بلغهم الخبر استشاروا رسول الله بعد أن قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فأشار سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه وأرضاه على النبي عليه الصلاة والسلام أن يعمل خندقا حفيرة كبيرة تبدأ من طرف وادي بطحان من الحرة الغربية، واستمرت إلى أن حادت جبل سلع أو بالأحرى مسجد القبلتين، واستمرت الحفيرة شاما إلى أن بلغت إلى الشيخين عند المستراح، قصر المستراح اليوم، ثم توجهت الحفيرة إلى مسجد الراية، وسكان المدينة يعلمون مسجد الراية، الجبل الذي هو بجوار مدارس البنات أو محطة الزغيري. وضع النبي رايته فوق، ثم استفرت الحفيرة مشرقة إلى الحرة الشرقية، فصار الخندق كالمعصم. ترك النبي الناحية القبلية لأن بني قريظة في الناحية القبلية من المدينة، قباء العالية حرة بني قريظة، والنبي قد وادعهم وعاهدهم واتفق معهم يوم قدومه صلوات الله وسلامه عليه على الحماية والمنعة وعدم الخيانة، لهذا ترك هذا الجانب. أما الجانب الغربي الشمالي جزء من الشرقي حضر الخندق عليه، خندق الخندق عليه. الخندق ليس هو الصهريج المقام بسفل مسجد سلمان الفارسي، وإنما الخندق كما قلت حفيرة عظيمة، أخذ النبي بالأسباب، والأخذ بالأسباب واجب، والأخذ بالأسباب دليل على توكل العبد على الله، لأن التوكل على الله يقتضي من العبد أن يأخذ بالأسباب. وأما إن لم يأخذ بالأسباب واعتمد على أن ما شاء الله لا بد أن يكون، فهذا متواكل وليس بمتوكل. ولذا قال عليه الصلاة والسلام: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا في الصباح وتروح بطانا شبعا. الطير ما جلست في أوكارها ولا لزمت مواضعها، وإنما تخرج في الصباح تلتمس رزقها. فالنبي عليه الصلاة والسلام عمل بالسبب وهو سيد المتوكلين، أشار إلى عمل هذا الخندق سلمان كما قلت لك، فأصبحت المدينة مسورة، حفيرة كبيرة لا يمكن للفارس أن يقفز بفرسه حتى يصل الجانب الآخر، معناه جهود كبيرة وعمل عظيم، وزعه النبي عليه الصلاة والسلام بين الصحابة الأنصار والمهاجرين، واشتغل هو نفسه معهم صلى الله عليه وسلم. فرغوا من هذا الخندق من هذه الحفيرة خلال 17 يوم، عمل جاد، عمل إيمان، عمل تقوى، عمل صلاة، ورسول الله عليه الصلاة والسلام معهم يعمل، لم يتوانى ولم يتواكل ولم يلزم داره أو يلزم مسجده صلوات الله وسلامه عليه. ملازمة المسجد، ملازمة الدار، ملازمة الزاوية، ملازمة المدرسة، ملازمة الرباط والتكية بدعوى أنني صالح، أنني تقي، أنني ورع، أنني لا أعمل، أنني متوكل، هذا خرافة ما أنزل الله بها من سلطان. في يوم أحد ظهر النبي بين درعين، لبس درعا ثم أخذ درعا آخر لبسه، دخل هذا المسجد وجد رجلا في وسط النهار جالس. ما لك؟ ما شأنك؟ ما هذا؟ ليس لك عمل تعمل؟ يعني أن النبي أنكر عليه جلوسه في المسجد في وقت العمل. ديننا لا يرضى بهذا الخنوع، لا يرضى بهذا التواكل، لا يرضى بهذه الدروشة كما يقولون، هذه دروشة الإسلام لا يرضى بها. أنا ألازم وضع خاص، لا أعمل، لا أتزوج، ملازم لمسجد، لمدرسة، ألبس لباسا مخصوص معين، أخضر، أحمر، أصفر، في جميع الأوقات. حتى في زمن الحج نرى بعض هؤلاء المحتالين المتأكلين للمتوكلين، بصراحة يأتون إلى بلاد الحجاز ويأتون إلى الحرمين مكة والمدينة باسم الحج أو باسم العمرة، والله لا ينزع قميصة ثوبة، له شعار مخصوص، لباس أخضر، ورأسه ممشوط، وبيده إبريق صغير. ما هذا؟ يقولون هذا درويش صالح ولي، لا يتجرد، لا يلبس إزار، لا يلبس رداء، أهو أفضل من سيد الخلق؟ سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه لما كان عام حجة الوداع اغتسل من بيته، لبس إزارة، رداء، نعلي، ركب ناقته، ذهب إلى ذي الحليفة آبار علي، نوى في ذي الحليفة لبيك اللهم لبيك بالحج. بعد ذلك أدخل الحج على العمرة ودخل مكة وهو متجرد ناو بإزار ورداء، وظل على إزاره وردائه إلى يوم العيد لما رمى جمرة العقبة، خرج لخمس بقينا من ذي القعدة، بقيت 5 أيام من ذي القعدة، خرج إلى مكة، وصل إلى مكة في اليوم الرابع من ذي الحجة، أقام اليوم الرابع، الخامس، السادس، السابع، اليوم الثامن خرج إلى منى، إلى عرفة، عاد إلى منى، إلى مزدلفة، إلى منى يوم العيد، وعليه الإزار والرداء، ما لبس ثوبا أبيض ولا أصفر ولا أخضر، وإنما تجرد لله تبارك وتعالى. هذا العمل أيها الإخوان لا يغرنا من يفعله بدعوى أنه صالح وأنه متوكل وأنه تقي وأنه لا يعمل. سيد المتقين عمل يوم الخندق صلى الله عليه وسلم، سيد المتقين الله تبارك وتعالى أباح له 9 نسوة صلى الله عليه وسلم، سيد المتقين ورسول رب العالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، إذا كان يوم جمعة أو كان يوم عيد أو جاءت أفود لبس له جبة شامية مكفوفة الجيب والكمين والفرجين بالديباج وصعد على موضع هذا المنبر يخطب الناس صلوات الله وسلامه عليه وعليه هذه الجبة، وهو أتقى الناس وأعلم الناس بالله وأخشى الناس لله تبارك وتعالى. فهذا الأمر الذي يشاهد ليس بوضع إسلامي أبدا، هذه دروشة فارغة، ثوب أبيض أصفر أخضر أحمر رقاع، لا أبدا، إنما يلبس لباس ليس لباس شهرة ويكون مع الله تبارك وتعالى. ساقني إلى هذا الكلام حفروا هذه الحفيرة الكبيرة وعيد من طرف وادي بطحان، يعني من ناحية قباء طرف الحرة طرف الوادي، استمر شمالا إلى أن بلغ إلى ناحية سلع إلى ناحية بني سلمة القبلتين، استمر شمالا إلى أن بلغ إلى مسجد الشيخين الذي يسمى مسجد الدرع اليوم عند المستراء، عاد إلى ناحية الجنوب الشرقي إلى مسجد الراية قريب من ثنية الوداع عند محطة الزهيدي، ثم بعد ذلك رجع إلى الحرة الشرقية. ولهذا لما أتت قريش ورأت الوضع ذهلت، هذه مكيدة، العرب ما كانوا يعملون هذا، لا نعرف أن العرب يعملون هذا العمل. استمر الوضع أكثر من 20 يوم والمدينة محاصرة، من جماعة نزلوا قرب أحد وهم بنو أسد وغطفان، وقريش نزلوا ناحية الجرف، واليهود يهود بني قريظة من ناحية القبلة. لم يقع قتال، لم تقع مسايفة، اللهم إلا ما كان من أمر عمرو بن ود لعنة الله تعالى عليه، وجماعة أيضا آخرين كعكرمة بن أبي جهل وغيرهما أتوا ووجدوا موضعا ضيقا في الخندق، اقتحموا هذا الموضع، دخل عمرو بن هود لعنه الله، وكان قد أثخن بالجروح يوم بدر، لم يستطع أن يحضر غزوة أحد، فحضر في غزوة الخندق يريد أن يظهر نفسه، وطلب المبارزة، فخرج له علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ودعاه علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه إلى الله فأبى، وكره عمرو بن هود أن يبارزه علي بن أبي طالب، قال لما بين أبيك وبيني وأنا والله لا أحب أن أقتلك، قال له علي بن أبي طالب والله إني أحب أن أقتلك. الخلاصة قتله علي بن أبي طالب وجثى على صدره واحتز رأسه. وقعت في هذه الغزوة معجزات لرسول الله وآيات بينات، من هذه المعجزات إجمالا أن الصحابة وجدوا كدية حجر قاسي استعصى عليهم لم يستطيعوا أن يفتتوه، فدعوا إليه رسول الله، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وضرب الحجر وكبر الله أكبر، فانكسر ثلثه وأضاءت نار عظيمة، رأى النبي صلى الله عليه وسلم بلاد فارس، رأى صنعاء اليمن في الثانية في الثالثة، رأى رسول الله عليه الصلاة والسلام بصرى، وأخبر الصحابة بأنه رأى باب صنعاء قبل 15 قرن، رأى إيوان كسرى وأنها بلاد تفتح، وقد فتحت كما قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. لعل قائلا يقول كيف رأى؟ ضرب ضربة فرأى ما رأى وهو بالمدينة. الثانية الثالثة شيء لا يعقل. الجواب: ألست ترى اليوم اجتماع مجلس الوزراء وأنت هنا؟ ألست ترى ما يجري في أذربيجان الآن بلاد روسيا والحروب التي تقع بينهم وأنت في بلادك؟ ألست ترى ما يقع عندما يجتمع مجلس الدول العربية، مجلس الأمن، مجلس الكونغرس، مجلس وأنت في بلادك؟ الذي هيأ لنا هذا العلم وسخره لنا لا يسخر لنبيه معجزة يريه بها ما يرى؟ بلى والله إنه رأى، بل رأى وهو يصلي في هذا المسجد وعند هذا المحراب صلوات الله وسلامه عليه، أراه الله الجنة، أراه الله النار، أراه الله تعالى عمرو بن لحي لعنة الله عليه تدور به أقتابه، لأن عمرو بن لحي رئيس خزاعة لما تولى أمر الحرم أول من حمل العرب على الأصنام عمرو بن لحي. الناس كانوا على دين إبراهيم الخليل، على دين إسماعيل ابن إبراهيم الخليل. العرب ما كانوا يعبدون الأصنام، كانوا يعبدون الله، إلى أن جاء هذا الطاغية الفاجر اللعين، ذهب إلى بلاد الشام ويومها كانت عند الروم والروم يعبدون الأصنام، أخذ عمرو بن لحي أصنام وأتى بها إلى مكة ولمركزه ولمقامه، حمل العرب على عبادة غير الله، فعبدوا الأصنام من دون الله وعبدوا الملائكة وعبدوا الجن وعبدوا الإنس وعبدوا كل شيء، وقالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. الله أرى رسوله صلوات الله وسلامه عليه، عمرو بن لحي في النار تدور به أقتابه لعنه الله، أراه الله تعالى النار ورأى أكثر من في النار النساء، أكثر من في النار النساء. سألت امرأة لما؟ قال لكفرهن. قالت أيكفرن بالله؟ قال يكفرن العشيرة، لو أنفقت على إحداهن الدهر ثم رأت منك شيء قالت ما رأيت منك خيرا قط. وأخبر عليه الصلاة والسلام وخبروا حق وصدق بأنهن ناقصات عقل ودين، هكذا قال رسول الله، إنهن ناقصات عقل ودين. قال هذا الكلام سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه. أما أنصار المرأة فهم يقولون لا، إنها ليست ناقصة عقل، وإنما هي مثل الرجل، وإنما هي مساوية للرجل، وربما أنها أعظم من الرجل. وسيد الخلق يقول إنهن ناقصات عقل ودين، المرأة ناقصة عقل ودين، هكذا قال سيد المرسلين. سألت امرأة لما؟ قال أليس إذا حاضت المرأة لم تصلي ولم تصم؟ المرأة إذا خرجت عليها الدورة الشهرية تصلي؟ لا. تصوم؟ لا. تقضي أيام الصيام ولا تقضي أيام الصلاة. وأما نقصان دينها فلأن شهادة امرأتين بمنزلة شهادة رجل واحد، كما ذكر القرآن ذلك، الرب الذي خلق الرجال وخلق النساء أثبت أن المرأة إذا شهدت تأتي هي وزميلتها أمام القاضي فتذكر إحداهما الأخرى، لو أخطأت واحدة تقول لها الأخرى لا الأمر ليس هكذا، وقع كذا وكذا أذكري. وأما الرجال فلا يجتمعان أمام القاضي، يدخل الأول ويدري بشهادته وبعد ذلك يأتي الثاني ويدري بشهادته. هذا قول الله الذي خلق الخلق والذي هو أعلم بالخلق. وأما أنها مساوية للرجل وأنها شقيقة للرجل وأنها تعمل فقد رأينا وعلمنا نتيجة عملها اليوم. عملها اليوم ما قدمنا وإنما أخرنا إلى الوراء ملايين الملايين، وأغرى علينا الشباب. الشباب صاروا معطلين، لا أعمال عندهم، وأصبح العمل للنساء. المرأة هي التي تعمل، والمواضع والمكاتب تكتب. الموضع يحتاج إلى آنسة، حتى ما هي سيدة يريد آنسة. المكتب يحتاج إلى آنسة، حتى تأتي الآنسات غير المتزوجات لتعملنا ليعملنا في المكتب. والشباب يضيع ويمشي ويفكر في أمور خنم وأمور فسق وفجور وما إلى ذلك، مع أن هذه الآنسة لو تزوجت وجب على زوجها أن يكسيها، أن يطعمها، أن يسقيها، أن يهتم بأمرها، أن يكون المدافع عنها وما إلى ذلك. الخلاصة، الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا اليوم، يوم الخندق، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لما حضر ووقع ما وقع، جرت إحن ومشاكل ومصائب، الله تعالى أظهر له بعض المعجزات، فرأى ما رأى صلى الله عليه وسلم. من المعجزات التي حصلت إكثار الطعام، طعام قليل عمله جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه. رأى النبي عليه الصلاة والسلام جائع، وضع حجرا على بطنه، فذهب إلى امرأته وأمرها أن تخبز خبز قليل لرسول الله، وذهب ذبح له عناق صغير يريد أن يطعم النبي. وإذا بالنبي يدعو الجيش كله إلى دار جابر ابن عبد الله رضي الله عنه. حضر الجيش وأكل جميعه. إن أردت أن تقف على هذا، وهذا حديث صحيح، اقرأ غزوة الخندق. إذا قرأت غزوة الخندق تقف على ما ذكر العلماء رحمهم الله تعالى في هذا الباب. كان الوقت وقت قر، برد قارس شديد، الصحابة ليس معهم طعام، محاصرون. اسمع ما وصف الله تبارك وتعالى به المشهد: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. محنة فتنة، ولكن العاقبة للمتقين. في هذه الأثناء هم النبي عليه الصلاة والسلام أن يتفق مع غطفان ومع بني أشجع ليعودوا ويعطيهم ثلث ثمار المدينة، وما بقي إلا أن يبرم ويكتب العقد. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام استشار السعدين، سعد بن معاذ وسعد بن عبادة، فقال للنبي عليه الصلاة والسلام: ما خلاصته؟ هذا أمر يا رسول الله أنت تحب أن تصنعه، أم أن الله أمرك بذلك؟ قال: لا، الله لم يأمرني بذلك، وإنما شاهد النبي الحالة التي عليها الصحابة، فأراد أن يثبت في قريش بأن تعود أشجع وبنو أشجع وبنو غطفان، ويبقى الأمر مع قريظة ومع قريش. فقال سعد بن معاذ: يا رسول الله، إنا كنا في الجاهلية وأكرمنا الله تعالى بالإسلام، وما كانت غطفان تأخذ تمرة إلا بحقها بثمنها، وبعد أن أكرمنا الله بالإسلام نعطيهم ثمارنا؟ لا يا رسول الله. فترك النبي هذه الاتفاقية، وأراد الله تعالى أن يدخل رجل يسمى نعيم بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه في الإسلام، وأعلن النبي إسلامه، واتفق مع النبي عليه الصلاة والسلام أن يثبط بني قريظة وقريش وبني أسد وغطفان. فذهب إلى بني قريظة وعمل عملا جليلا وأدخل في قلوبهم الرعب وأخبرهم بأن قريشا ستذهب وأنتم أهل البلد، ما موقفكم مع رسول الله إذا عادت قريش؟ وإنما أنصحكم بأن تأخذوا لأنفسكم شيء. ما هو يا نعيم؟ قال خذوا منهم رهائن، اطلبوا منهم الرهائن حتى إذا ما انتصر محمد صلى الله عليه وسلم لا يذهبون ويبقون معكم. قال والله نعم الرأي. ذهب إلى قريش وفعل مثل ما فعل وقال لهم بأن يهود ستطالبكم بالرهائن. بعثت قريش يهود إلى قريش يطلبون الرهائن، قالوا صدقكم نعيم. ذهب إلى غطفان أسد عمل ما عمل، وقعت البلبلة، اختلف الحال، جاء النص إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، جاء الفرج. الله تعالى بعث ريح شديدة كفأت قدورهم، قلعت أوتاد خيامهم، فولوا الأدبار ورجعوا صاغرين. ولم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم ولا من معه بأسا، والحمد لله رب العالمين. هذه خلاصة سقتها لك أيها الأخ لتعلم أن الرعيل الأول، أن السلف الصالح، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لقوا من البلاء والعناء والعنت والشدة ما الله تعالى به عليم، ونصر الله تعالى بهم الدين، وأعلى الله تعالى بهم كلمة لا إله إلا الله. ونحن اليوم، ونحن اليوم ماذا عملنا للإسلام؟ وماذا أسدينا للمسلمين؟ وكم أدخلنا من اليهود والنصارى والمجوس وغيرهم الذين نعايشهم ونساكنهم؟ كم شخصا أدخلناه، بلغناه، دعوناه، علمناه معنى لا إله إلا الله؟ بل اسمحوا لي أن أقولها بصراحة، والله لا أريد إلا أن أحفز شعورك وأضع يدك على موضع الداء، والله الذي نفسي بيدي ما تعمقنا في فهم إسلامنا، ما تعرفنا إلى ديننا، ما التزمنا الشريعة المثلى التي ارتضاها الله تعالى لنا، ولذا حل بنا ما حل، ولذا أصبحنا في هذا الوضع الذي يمكن أن يقال عن النبي عليه الصلاة والسلام أهل هذا الجيل من المسلمين: ستتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. قالوا يا رسول الله أو من قلة نحن يومئذ؟ قال لا، بل أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. مسلم لا يعرف أركان الإسلام كم؟ لا يعرف أركان الإسلام كم؟ أركان الإيمان كم؟ امرأتي لا تصلي، لا تصوم رمضان، مسلم يدخل عليه شهر رمضان من أوله إلى آخره وهو يدعي الإسلام، وتحت راية الإسلام وفي بلاد إسلامية يأكل ويشرب إلى أن ينتهي رمضان، لا يعلم من رمضان إلا السمر في الليل وإلا الحفلات والمزاورات وما إلى ذلك. وأما أن نمسك عن الطعام والشراب والشهوات والنكاح نهار رمضان فالله كريم، الله غفور رحيم. على كل حال الرسول قد أوذي وصبر، والنبي عليه الصلاة والسلام قد نافح وعمل ما سمعت وأكثر 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 مما سمعت. ولهذا بلغ الإسلام إلى بلاد الصين شرقا، وبلغ إلى ما بلغ إليه إلى المحيط الأطلسي غربا. بلغ الإسلام إلى المحيط الأطلسي غربا قبل أن تنتهي لينتهي القرن. بلغ الإسلام، أبلغوا، وصلوا إلى ذلك الموضع ليعزوا لا إله إلا الله، وليرفعوا راية لا إله إلا الله، وليدخلوا الناس في دين الله أفواجا. لهذا قال الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه: باب غزوة الأحزاب. وذكر لنا هذه القصة الطريفة التي رواها حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. القصة: حذيفة ابن اليمان صحابي، أبوه صحابي، ذكرت لك ليلة قبل ليالي أنه رضي الله تعالى عنه صاحب سر رسول الله. النبي أسر إليه سر، النبي أتمنى وأعلمه بالمنافقين: هذا منافق، هذا منافق، هذا منافق، هذا منافق. من هو المنافق يا إخوان؟ المنافق الذي يبطن الإيمان، يبطن الكفر ويظهر الإيمان، هذا منافق. إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنما نحن مستهزئون. هؤلاء المنافقون، هذا النفاق العم الاعتقاد، نفاق القلب، وهناك نفاق عمل، وهذا النفاق العملي لا يخرج في الإسلام من الإسلام، ولكن إذا تراكم وتكاثر يؤدي إلى الخروج من الإسلام. النفاق العملي كثير منا متصف به، والنفاق الاعتقادي الذي هو إبطال الكفر وإظهار الإسلام، أرجو الله تعالى ألا يكون أحد منا متصفا به. النفاق العملي إذا حدث كذب، إذا وعد أخلف، إذا تمن خان. النبي عليه الصلاة والسلام قال: آية المنافق ثلاث، علامة المنافق ثلاثة: إذا حدث كذب ولا أشرح، وإذا وعد أخلف، وإذا تمن خان. وإذا تمن خان، هذا نفاق عملي، نفاق اعتقادي، نفاق آخر. النبي عليه الصلاة والسلام علم وأخبر حذيفة بالمنافقين: فلان وفلان وفلان. وقلت لك إن أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه إبان خلافته كان لا يصلي على من مات إلا إذا صلى عليه حذيفة، إذا رأى حذيفة يصلي على إنسان صلى عليه عمر. ولخوف عمر وخشيته وتقواه وورعه والتزامه يقول لحذيفة صاحب السر: صاحب السر، أنشدك الله يا حذيفة، أسألك الله يا حذيفة، أسماني رسول الله في المنافقين أم لا؟ عمر نصر الله به الإسلام. عمر رضي الله عنه كثيرا ما نزل القرآن موافقا لرأيه واجتهاده. عمر شهد النبي له بأنه من أهل الجنة. عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه الخليفة الثاني لرسول الله، ومع ذلك عمر لما علم أن هذا الرجل صاحب سر النبي يعرض نفسه عليه: أسماني رسول الله أم لا؟ تعال إلى شكل آخر، لا يصلي، لا يصوم، حشاش، خمار، فاسق، إن قلت له صلي. الفرق الذي بيننا وبينهم الصلاة، ومن تركها فقد كفر. إن قلت له لا ترابي لعن الله آكل الربا وكاتبه وشاهده، يا أخي لا تعمل كذا، لا تزني، لا تفعل، يا أخي العبرة علامة القلوب، والله غفور رحيم. الله غفور رحيم، نعم إنه غفور رحيم، وإنه شديد العقاب على من خالف. والإسلام ليس بالتمني ولا بالتحلي، الإسلام ليس بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل، وصدقه العمل. صلى بمنى صلوات الله وسلامه عليه ورجلين قائمين ما صليا، لما سلم النبي التفت بوجهه وإذا بالرجلين قائمين ما صليا، دعا بهما، أتيا إليه، اسمع ما قال: ما منعكما أن تصليا معنا؟ ألستما رجلين مسلمين؟ ما منعكما أن تصليا معنا؟ ألستما برجلين مسلمين؟ قالا: يا رسول الله، قد صلينا في رحالنا، نحن صلينا عند الخيام، كنا نظن أننا لا ندرك الجماعة، ولما أتينا ووجدنا الجماعة قائمة وقفنا، لأنه لا تصلى صلاة في يوم مرتين. فقال لهما رسول الله: إذا صليتما في رحالكما، لو أدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلت معه وأبليت، لو أدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلت معه وأبليت. مثل ما يقول بعضنا اليوم: يا ليتنا لاقينا الرسول، يا ليتنا أدركنا الرسول، والله لو أدركنا الرسول لفعلنا وفعلنا وفعلنا وفعلنا. هذا الرجل قال هذه المقالة لحذيفة صاحب سر النبي: لو أدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلت معه وأبليه. بلا حسن، أنكر عليه حذيفة: ألم يدرك رسول الله أمة ناوؤوه، حاربوه، قاتلوه، أخرجوه من مكة، أتوا إلى المدينة في عام الخندق، في عام أحد، في عام بدر؟ يا أخي 27 غزوة خرجها رسول الله يقاتل، في يوم حنين، في يوم أوطاس، الطائف، المريسيع، غزوات كثيرة ارجع إليها في كتب السيرة، ارجع إليها في كتب السيرة، خذ لك كتاب سيرة، ليست بسيرة حيان ابن بيان، وإنما هي سيرة سيد الخلق. يا إخوان عودوا إلى تاريخ حياة المصطفى عليه الصلاة والسلام. يا إخوان أذكر لكم جملة سمعتها من صالح، هذه الجملة ينبغي أن يترسم خطاها كل من أراد الله والدار الآخرة. هذا الرجل الصالح دعي في بيت إنسان فحضر، وحضر معه جماعة، الداعي مسلم، ابن مسلم، ابن مسلم، ابن مسلم. قام هذا الرجل الصالح التقي وقال لصاحب البيت: ريتما يحضر الطعام، هاتوا لنا كتاب رياض الصالحين. كتاب رياض الصالحين كتاب خير، كتاب آداب، كتاب علم، كتاب نور، كتاب هداية، كتاب لا يزيد على مجلد واحد، سعره لا يزيد على 15 ريال، باب التقوى، باب الأدب، باب 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 منهج منهج مسار نبوي، من قرأ وطبقه على نفسه فهل ثاب إن شاء الله تعالى. قال صاحب الدار ما عنده. قال الرجل الصالح إذا أعطونا قرآن، هذا يقرأ وهذا يقرأ. قال الرجل المسلم ما عندي قرآن، أعوذ بالله، مسلم لا قرآن ولا حديث رسول الله، إيش نوع الإسلام هذا بالله؟ قرآن لا يوجد في البيت، إذا كان بيتي ليس فيه مصحف بين دفتين ليكن في بيتي جهاز راديو أفتحه على محطة القرآن الكريم كل يوم، كل يوم على أقل تقدير أسمع لقارئ 5 دقائق 10 دقائق وطهر قلب المؤمن. هذا حرام؟ ما يجوز؟ هذا منكر؟ لا يصح أن يكون في بيتي جهاز راديو أو جهاز تسجيل أسمع للقراء في إذاعة القرآن الكريم، وما أكثر إذاعات القرآن الكريم، السعودية فيها، جمهورية مصر فيها، الكويت فيها، كثير من البلدان يوجد فيها إذاعة القرآن الكريم، تسمع كلام الله، تسمع مواعظ، تسمع قصص، تسمع آداب. ما عندي لا قرآن ولا كتاب آداب حديث. لكن تعالى في صالة الجلوس عندي أشرطة في الدالوب، أشرطة هي من جميع الأنواع، بغيت هندي، ياباني، باكستاني، تكروني، عربي، عجمي، موجود. ولا أسمع بشريط ولو كان شريط 6 إلا هذه. ما هكذا يا سعد تورد الإبل، ما هكذا يا سعد تورد الإبل، أوردها سعد وسعد مشتبل، ما هكذا يا سعد تورد الإبل، ينبغي لي ولك أن يكون في بيتنا قرآن، لأن القرآن كلام الله، ينبغي لي ولك أن يكون في بيتي شيء من أخبار سيد الأنام، وكلنا يزعم أنه يحبه وبعضنا لا يعرف كيف يحبه، محبته ليس بالقول، وإنما من أراد أن يحبه عليه أن يعلم هديه ويعلم طريق سيره ويبتعد عما نهى عنه ويعمل بما أمر به. لا تظن أن من عايش النبي وعاصره كان على هداية لولا أن الله هدى ويهدي من يشاء، ولهذا أنكر حذيفة على هذا الرجل الذي قال لو أدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلت معه وأبليه. فقال له حذيفة هذه القصة، قال له حذيفة أنت كنت تفعل ذلك؟ يعني طختك هذه تفعل هذا؟ أنت تفعل هذا وتريد أن تبرز وأن ترفع من شانك وتبين أنك لو كنت مع النبي عليه الصلاة والسلام لأبليت بلاء حسن؟ اسمع قصتي مع رسول الله وهي موضع الشاهد. قال حذيفة لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الأحزاب، يعني ليلة غزوة الأحزاب، وهي ليالي طويلة أكثر من 20 ليلة، وصادفت أنها في زمن البرد والمدينة باردة قارة شديدة البرودة. قال وأخذتنا ريح شديدة وقر، يعني برد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للجماعة الذين معه المحاربين المقاتلين ألا رجل يأتيني بخبر القوم؟ الخندق قائم، قريش في الناحية الشمالية الغربية، قريش أكثر من 3000 رجل جاءوا للقتال، معسكرين في الجر يقومون من الجر ويأتون إلى جوار الخندق. أنا رجل يأتيني بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة، هذه جملة هامة، جعله الله معي يوم القيامة، هذا إما خبر وخبر النبي صدق، وإما دعاء، ويا سعادة من دخل في دعاء رسول الله. قال حذيفة رضي الله تعالى عنه: فسكتنا فلم يجبه أحد، كلنا سكوت، لا أحد منا يريد أن يذهب ويأتي بخبر القوم. ريح شديدة، برودة عظيمة، العدو ربما أن يرى هذا الذي أراد أن يتسلل فيؤخذ ويقتل. فسكتنا ولم نتكلم ولم ننبس ببنت شفا. أعاد النبي الكرة: ألا رجل يأتينا بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة، جعله الله معي يوم القيامة. أنا إذا كان رئيس المصلحة أو إذا كان القائد أو إذا كان الوزير، أي خل عاد إذا كان الرئيس والعظيم يدعوني وأتكلم معه، يا سلام، من مثلي أنا يخاطبني ويكلمني فلان وفلان، وأنا أزور وأحضر وأجلس المجالس، وأنا الدنيا كلها تقدرني وتحترمني لهذا المقام الذي نلته وحظيت به. أما مقام النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة فمقام لا أقول دونه خرط القتال، مقام أعظم من مقام الأولين والآخرين جميعا. لا آدم ولا نوح ولا موسى ولا عيسى ولا أحد من أنبياء الله ورسله يبلغ المبلغ المقام الذي أياه الله تعالى لسيد الخلق. مقامه عندما يجمع الله الأولين والآخرين المقام المحمود، الشفاعة الكبرى التي يتبرأ آدم ونوح وموسى وعيسى وإبراهيم يتبرؤون في هذا اليوم، لا يذهبون إلى الرب ليشفعوا للأمم، كل منهم يقول: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. اذهب إلى نوح، اذهب إلى إبراهيم، اذهب إلى موسى، إلى عيسى، وعيسى الحين إلى سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. إذا فصل القضاء أراد الناس أن يدخلوا الجنة، لا يدخل الجنة أحد قبل رسول الله. أما مقامه عند الله فلا يستطيع أحد أن يصف ذلك المقام، ومع ذلك النبي يدعو ويقول: جعله الله معي يوم القيامة. ومع ذلك الصحابة يسكتون. قال: فسكتنا فلم يجبه أحد. ألا يعرفون هذه المنزلة؟ لكن الإنسان حريص على نفسه، يخاف من الموت. فعاد النبي الكرة وقال: ألا رجل يأتينا بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة. أيضا قال: فسكتنا فلم يجبه منا أحد. عند ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: قم يا حذيفة، أي يا حذيفة أنت قم واذهب، ولولا أن النبي قال لي قم ما قم. فأنت نكع باللكع تقول: إن لو كنت مع النبي لحصل كذا وكذا. قام حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه يأتي بالخبر، فجرت له كرامة بسبب امتثاله رسول الله. الوقت بارد شديد البرد. قال: فسرت كأني في حمام من شدة الحرارة. هذه كرامة الله يكرم بها من شاء من عباده. حذيفة ما كان يعلم أنه تحصل له هذا، يحصل له هذا الأمر، ولكن الله تعالى أكرمه الله جل وعلا يكرم من شاء بما شاء، لكن المكرم لا يدعي بأنني أنا لي كرامات وأنا لي خوارق وأنا من أهل الكشوف وأنا من أهل الحضرة وأنا من أهل كذا، ومن أراد شيئا فليأتي إلي. إذا سمعت يقول هذا الكلام اشرد عنه، اعرف هذا مختال يريد أن يأخذ ويأكل.